من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه لو لم يصل على الميت حتى دفن فهل تجب الصلاة عليه أم لا؟ ذكر صاحب عروة أنه إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره، وكرر هذه المسألة في المسألة 17، فقال يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة، ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره. فترون أنه في تلك المسألة أفتى بصراحة أنه حتى لو ترك الصلاة على الميت قبل دفنه عمدا فيصلى على قبره، بينما أن السيد الخوئي لما نقل عن صاحب الجواهر هذا القول أنكر عليه فقال لا وجه للفتوى بالصلاة على القبر فيما إذا ترك الصلاة على الميت قبل دفنه عمدا، فإن مقتضى القاعدة بطلان الدفن فتجب إعادة الدفن، يعني يجب نبش القبر إذا أمكن والصلاة على الميت ثم إعادة الدفن. فإن مختبى الترتيب ذلك. وأما إذا ترك الصلاة عليه جهلا أو نسيانا أو كانت الصلاة عليه فاسدة، فالسيد الخوئي أفتى وفاقا للمشهور بوجوب الصلاة على قبره. ونقل عن جماعة كالمحقق الحلي والعلامة الحلي وصاحب المدارك الذهاب إلى عدم وجوب الصلاة على قبره، ثم ذكر استدلالهم وناقش فيه. وحاصل مناقشة السيد الخوئي التمسك بالإطلاقات، التمسك بإطلاق ما دل على وجوب الصلاة على الميت، كما في معتبر طلحة بن زيد صلي على من مات من أهل القبلة وحسابهم على الله، كما استدل السيد الخوئي بصحيحة هشام لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد الدفن، وقال هذا يدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن، لكن بالنسبة إلى الوجوب نتمسك بإطلاق معتبرة طلحة بن زيد. ثم نقلنا عن السيد السيستاني المناقشة في ذلك والإشكال في وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه. ووجه المناقشة أن قوله عليه السلام صلي على من مات من أهل القبلة وحسابهم على الله أولا ظاهرة في كونها بصدد بيان التعميم لجميع الفرق من المسلمين العدول منهم والفساق منهم والمؤمنين منهم والمخالفين منهم كل من كان يؤمن بقبلة الإسلام أي كان مسلما فصل عليه لا تنظر إلى عمله أو إلى معتقده إذا كان مسلما فصل عليه وحسابه على الله شيخ قصك أنت يدخله الله الجنة أو يدخله الجحيم الله يدري شي يسوي به وظيفتك أن تصلي عليه لأنه مسلم ناظر هذا البيان إلى هذه الجهة إلى التعميم إلى جميع فرق المسلمين وطوائف المسلمين فلا يظهر من هذا الحديث النظر إلى بقاء الوجوب إلى ما بعد الدفن هذا أولا وثانيا ذكرنا في الأصول أنه إذا كان المتعلق مهملا أو مجملا كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة فلا يمكننا التمسك بإطلاق الهيئة لفرض العجز عن بعض الشرائط المحتملة فنتمسك مثلا لإثبات وجوب الصلاة على فاقد الطهورين بإطلاق الهيئة في قوله تعالى أقيموا الصلاة ونثبت بذلك كون الواجب في حق فاقد الطهورين الصلاة بلا طهارة كما لو حبس شخص في مكان لا يوجد فيه ماء ولا تراب أو لا يوجد فيه ماء أو تراب مباحان سجنوا في مكان مغصوب الماء فيه مغصوب والتراب فيه مغصوب وقد يطول ذلك إلى سنين متمادية هذا فاقد الطهور لا يمكننا التمسك لإثبات وجوب الصلاة عليه بقوله تعالى أقيموا الصلاة لماذا؟ لأن المتعلق فيه مردد بين المقدور القطعي وغير المقدور القطعي فهو نظير أن يأمر المولى عبده بإكرام زيد وزيد مردد بين زيد العالم الذي لا تصل إليه يد العبد من اللي يودي يم زيد العالم إلى حماية إلى حرس ولكن إذا كان المراد به زيد الجاهل فزيد من زيد الجاهل من الله يريد يجي فد واحد يحترمه خدمة. فهل يمكن التمسك بإطلاق الوجوب بالنسبة إلى هذا الحال فنثبت به أن الواجب هو إكرام زيد الجاهل أبدا لأن من المحتمل أن المراد منه زيد العالم، وكل تكليف مقيد بالقدرة لبا. فإذا لا يمكننا التمسك بإطلاق أقيم الصلاة لإثبات وجوب الصلاة على فاقد الطهورين مثلا. نعم، إذا استدل شخص بما ورد من في حق المستحابة من أنها لا تدع الصلاة بحال فيلغي الخصوصية عنها، ويستفيد من هذه الجملة أن الصلاة لا تسقط بحال كما سيد الداماد استدل بذلك على القول بوجوب الصلاة على فاقد الطهور، فهو شيء آخر. أو يقال بأن الصلاة عمود الدين، فكيف نقول لهذا المحبوس اترك الصلاة وقد يكون ذلك مؤديا إلى ترك الصلاة عشرات سنين إذا كان محكوما بالحبس الأبد مثلا في مكان مغصوب، الماء فيه مغصوب والتراب فيه مغصوب، فيلقى الله تعالى وهو تارك للصلاة طيلة حياته. خب، ذاك بحث آخر. نستدل بإطلاق أقيم الصلاة؟ لا، ما يصير. الأمر في المقام كذلك. صل على من مات من أهل القبلة أمر بالصلاة بشرائطها وليس في مقام البيان من حيث متعلق الأمر. فإن كان المراد من ذلك الصلاة بشرط أن يكون قبل الدفن فهذا ساقط بعد الدفن، إلا بأن نوجب نبش، والمفروض أن النبش لا يجب قطعا بالنسبة إلى من تركت الصلاة عليه جهلا أو نسيانا. وأما الروايات كصحيحة هشام، لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد الدفن، فمضافا إلى أنه لا يدل على الوجوب معارضا بمثل موثقة عمار. ففي موثقة عمار ورد هكذا، في ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عرات وليس عليهم إلا إزار، كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن. قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال: لا يصلى على الميت بعدما يدفن. السيد الخوي قال: هذا ناظرنا الشرطية أن تكون الصلاة قبل الدفن، لا نفي مشروعية الصلاة بعد الدفن، هذا خلاف الظاهر. لو كان المقصود ما ذكره السيد الخوي لكان المناسب أن يكون التعبير هكذا: تجب الصلاة على الميت قبل أن يدفن، تجب الصلاة عليه قبل أن يدفن، هذا هو التعبير المناسب لبيان شرطية أن تكون الصلاة قبل الدفن، لا نفي مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن، لا يصلى على الميت بعد ما يدفن. وعلى أي حال العف يرى المنافات بين قوله عليه السلام على ما في صحيحة هشام: لا بأس أن يصلى على الميت بعد الدفن وبين قوله عليه السلام لا يصلى على الميت بعدما يدفن؟ العرف يرى بينهما منافات واضحة، مضافا إلى ما ذكرته من أنه حتى لو كانت صحيحة هشام بلا معارض فلا تدل على الوجوب. أنتم تستدلون على الوجوب بمعتبرة ماذا؟ طلحة بن زيد، وهذه المعتبرة ليست في مقام البيان بلحاظ وجوب الصلاة على الميت في أي حال، إنما ظاهرها كونها بصدد التعميم إلى جميع طوائف المسلمين. فإذا لا بأس بما ذكره السيد السيستاني من أن القول بوجوب الصلاة على الميت إذا لم يصل عليه قبل دفنه جهلا أو نسيانا، القول بوجوب الصلاة عليه بعدما يدفن مبني على الاحتياط. وأما ما ذكره السيد الخوئي خلافا لصاحب الجواهر وصاحب العروة وكثير من المحشين من أنه في فرض العمد إذا تركت الصلاة على الميت عمدا، ذكر السيد الخوئي أنه يجب نبش القبر، بينما أنه ذكر صاحب الجواهر لا 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 ينبش قبره، وإنما يصلى عليه في قبره، يعني يصلى على قبره. وهكذا ذكر صاحب العروة في المسألة 17، ولم أرى من علق عليه من الأعلام إلا السيد السيستاني الذي ناقش في أصل وجوب الصلاة على الميت بعد الدفن. مقتضى الصناعة تمامية ما ذكره السيد الخوئي، مقتضى الصناعة تمامية ما ذكره السيد الخوئي، لأن ظاهر الدليل شرطية كون الصلاة على الميت قبل دفنه، وإنما خرجنا عن ذلك بالتسالم ونحوه في فرض الجهل والنسيان، وأما في فرض العمد فمقتضى الصناعة وجوب نفش القبر. ولكن حيث إن ظاهر المشهور كفاية الصلاة على قبر الميت ولو تركت الصلاة عليه قبل دفنه عمدا، فالمناسب أن يحتاط الفقيه في المسألة ولا يفتي. لا يصلى على الميت بعدما يدفن، يعني لا يصلى على قبره. والسيد الخوي يقول يجب نبش قبره، أو فقل ظاهر هذا التعبير أنه لا يصلى على الميت بعدما يدفن دفنا صحيحا، والذي دفن من دون صلاة عليه عمدا فقد دفن دفنا فاسدا، فيجب نبش قبره فيصلى على جسده. السيد الخوي أفتى بذلك، ولكن أقول المناسب أن يحتاط في المسألة. نبش القبر لا دليل على حرمته على إطلاقه، فلا بأس بالاحتياط بنبش قبره والصلاة عليه ثم دفنه من جديد. السيد الخوي في نهاية هذه المسألة طرح فرعا،
ما سبب الإجماع على حرمة النبش؟
إذا كان النبش بلا سبب عرفي
ترتب الإهانة أو لا، لأن فيه إهانة للميت
يعني سيأتي الكلام في بحث النبش.
إذا وزمنا
لا دليل عليه بإطلاقه، لا دليل على حرمة النبش بإطلاقه عدا تسالم الأصحاب الذي هو دليل لبي. وأما نكتة الهتك فلا تترتب في جميع المجالات، إذا أوصى أن يدفن في مكان كأمانة ثم يذهب به إلى العتبات المقدسة أو وادي السلام بالنجف، هذا لا يعتبر هتكاً، بل بالعكس إكرام له. مع ذلك السيد السيستاني ثرون قال لا، لا يجوز، لا يجوز نبش القبر. قلت بأن هذه الرواية معارضة. خب نحن ذكرنا أن صحيحة هشام التي تقول لا بأس بالصلاة على الميت بعد الدفن بقرينة لا بأس ظاهرة في من صلي عليه قبل دفنه، فيريد المؤمنون تكرار الصلاة عليه، فوردت الرواية لا بأس بالصلاة على الميت بعد الدفن. لا، هذا لا يتنافى عن تقول بالوجوب تمسكا بإطلاق معتبر طلحة بن زيد صلي على من مات من أهل القبلة وحسابهم على الله، وإن ناقشنا في إطلاقها. على أي حال السيد الخوي يتمسك بصحيحة هشام لا بأس بالصلاة على الميت بعد الدفن، ولكن يقول هذا ناظر إلى الدفن الصحيح، منصرف إلى الدفن الصحيح لا الدفن الفاسد كدفنه في مكان مغصوب. يقول ظاهر الدفن هو الدفن الصحيح، مثل ما تقول لا بأس بالصلاة بعد غسل الجنابة، ناظر إلى غسل الجنابة الصحيح لا الغسل الفاسد. هذا هو وجه كلام السيد الخوي. بعد بلي هناك وقع تسالم ولا إشكال في أن الدفن صحيح، ولم يناقش فيه أحد من الأصحاب، إنما الكلام في أنه هل تجب الصلاة على الميت بعد دفنه إذا تركت الصلاة عليه جهلا أو نسيانا قبل دفنه أم لا. أما وجوب نبش قبره هذا مما لم يفت به أحد من الأصحاب. المسألة التاسعة، نعم عفوا، طرح السيد الخوي هنا فرعا أذكره، يقول بناء على ما ذكرنا نسيت أن تصلوا على هذا الميت قبل دفنه فدفنتوه، فقلنا لكم من باب الفتوى لا من باب الاحتياط. السيد الخوي هكذا يقول، أنا قلت كالسيد الخوي يجب عليكم الصلاة على قبره، فرحت صليت على قبر هذا الميت بعد يوم إجس سيل مطر غزير، فطلع هذا الميت من بداية عمره كان ما كان عنده حظ، فطلع جسده، فهل تجب إعادة الصلاة على جسده قبل أن يدفن جديد من جديد؟ السيد الخوي يقول لا، لأن ذاك الحكم حكم واقعي اضطراري. السيد الخوي في ذيل هذه المسألة قال قبل المسألة التاسعة، فلي خوف شنو في ذيل المسألة التاسعة بعد، في ذيل المسألة الثامنة بعد، قبل المسألة التاسعة فشنو؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شنو؟ إيه؟ ما يخالف. فشلون؟ ليش؟ بلي السيد الخوئي في ذيل المسألة الثامنة طرح هذا البحث. أنا ابتنائي وصلنا إلى المسألة الثامنة. المسألة الثامنة: إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه. السيد الخوئي هنا قال على مسلكنا وفاقا لصاحب العروة من وجوب الصلاة على الميت بعد دفنه إذا نسي أو جهل أن يصلى عليه قبل دفنه، فالظاهر أن هذا حكم واقعي اضطراري، والأمر الظاهري والأمر عفوا هذا حكم واقعي اضطراري وليس أمرا ظاهريا، والأمر الواقعي الاضطراري يقتضي الإجزاء. لا بأس بأن يصلى على الميت وهو في قبره كما ورد في صحيحة هشام، ظاهر نفي البأس هو نفي البأس واقعا وعليه. فإذا جازت الصلاة على الميت بعد وهو في قبره كما ورد في صحيحة هشام، فظاهر نفي البأس هو نفي البأس واقعا لا ظاهرا. في صحيحة هشام هكذا عبر: لا بأس أن يصلى، لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد الدفن، ظاهر نفي البأس أنه نفي للبأس واقعا وليس نفي البأس ظاهرا. ومقتضى هذا التعبير والمشروعية الواقعية. الإنصاف كما ذكرنا أن صحيحة هشام منصرفة إلى من صلي عليه قبل دفنه، ولأجل ذلك قال لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد الدفن. مضافا إلى أنه لو فرض إطلاقها وشمل إطلاقها من لم يصل عليه قبل دفنه جهلا أو نسيانا، فنقول ظاهر هذا الأمر أو فقل الترخيص نفي البأس أنه ترخيص أو أمر اضطراري، والحكم الاضطراري ينصرف إلى العجز عن صرف وجود الواجب الاختياري. توضيح ذلك: نفس السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يكرر هذا المطلب، أن مناسبة الحكم والموضوع في أدلة الاضطرار تقتضي أن تكون أدلة الاضطرار مختصة بحال العجز المستمر عن الواجب الاختياري. مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا. أنا أول الوقت لا أجد ماء، قمت إلى الصلاة لا أجد ماء، هل يجوز لي أن أتيمم؟ لا. المريض يصلي جالسا هل يشمل المريض في أول الوقت؟ والذي يدري بأنه بعد ساعات سوف يقوم من مرضه ويعافى من مرضه، يجي الطبيب الأخصائي ويضربه إبرة يعافى من مرضه، هل يجوز له أن يصلي في أول الوقت وهو جالس؟ يقول السيد الخوي لا، المريض يصلي جالسا، من لا يجد من قام إلى الصلاة ولم يجد ماء يتيمم. كل هذه الخطابات منصرفة إلى فرض العجز عن الواجب الاختياري. فإذا نقول بأن من صلى على قبر الميت إذا لم يصلي عليه قبل ما يدفن، ولكنه كان يعلم بأن السيل غدا حسب إعلان الإذاعة والتلفزيون سينزل مطر غزير ويذهب بالبلد وأهله ويطلع الموتى من قبورهم، هل يكتفي بهذه الصلاة وهو يعلم بأنه سوف يطلع هذا الميت من قبره بعد ساعات؟ هذا خلاف المنصرف من الروايات. فإذا كان في علم الله هذا الميت يطلع من قبره فكذلك، لأن السيد الخوئي قال الآن هو مدفون ولا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما دفن، على كلام السيد الخوئي يشمل حتى مع العلم بأنه بعد ساعة يأتي مسؤول المقبرة ويطلع جسد هذا الميت لبعض الأغراض الطبية ونحوها مثلا، أو السيل يطلع جسد هذا الميت. مقتضى إطلاق كلام السيد الخوي جواز صلاة عليه وهو مدفون فعلا ولا تجب الإعادة، هذا خلاف منصرف الأدلة. خب الترتيب صار عادي ما يخالي. المسألة التاسعة، لو تبين فمعنى ذلك أنه الأمر الاضطراري لم يكن واقعيا وإنما كان موهوما، بمقتضى استصحاب عدم نبش قبره، بمقتضى استصحاب عدم ظهور هذا الميت من قبره مرة أخرى ثبت الحكم الظاهري في موضوع الاضطرار، مثل ما يقول السيد الخائي يمكن باستصحاب بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت أن يكتفي المكلف بالصلاة الاضطرارية. مثلا أول الوقت لا يجد إلا ثوبا نجسا، لا يدري هل يرتفع عذره في أثناء الوقت فيجد ثوبا طاهرا أم لا. يقول السيد الخوخب استصحب بقاء العذر إلى آخر الوقت، صلي في هذا الثوب النجس. ببالي أن السيد الخوناك قال إذا انكشف الخلاف فلا يحكم بصحة الصلاة، لأنه ينكشف أن الأمر الاضطراري كان وهميا. ثم قال في مجال آخر هذا الكلام منا كان على وفق القاعدة، وإلا فبمقتضى حديث لا تعاد هذه الصلاة، لأنه لم يقع الإخلال فيها بالأركان. أما في المقام لا يجي حديث لا تعاد، فحتى نحكم بأن هذه الصلاة على قبر الميت مع استصحاب بقائه في القبر إلى آخر إلى يوم القيامة يوجب جريان حديث لا تعاد. إذن كشف الخلاف، إذن كشف أن جسد الميت طلع من القبر فلا بد من إعادة الصلاة عليه ولو من باب الاحتياط. بلی بلی هذا بحث طويل الذيل، إذا تحبون نشير إليه في ليلة أخرى في ليلة الأحد إن شاء الله. خب لا بأس بهذا البحث. هناك بحث وهو أنه هل باستصحاب بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت يمكن إحراز الأمر الاضطراري ظاهرا؟ ولهذا البحث فروع شتى. مثلا في الحج يوم عيد الأضحى الحجاج يجيئون للجمرات، يشوفون جماعة ازدحام بالجمرات، فشلون نطب شلون نرمي الجمرات؟ بلي مخوف. فبعضهم يقول انا هسه ما اقدر ارمي بنفسي، واحتمل اني لا اقدر على الرمي على مباشرة الرمي الى اخر النهار. السيد الخوئي قال استصحب، استصحب بقاء العذر الى اخر الوقت، فاستنب شخصا يرمي عنك، روح للفندق، اصلا لا تسأل احدا عن شيء، شي خصك الجمرات خفت الازدحام، خف الازدحام فيها، شي خصك انت؟ لا 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 تشيل التليفون، نام الى الليل حتى لا يخرب هذا الاتصال مالتك. نعم لو اتفاقا تبين لك في اثناء النهار أنه خف الزحام ويمكنك أن ترجع إلى الجمرات بلا حرج وترمي الجمرات مباشرة بنفسك، ذاك الحكم الظاهري، تبين خلافه فتجب عليك إعادة الرمي. السيد السيستاني وكثير من الأعلام أشكلوا في هذا الاستصحاب، فقالوا بأن موضوع الاستنابة مثلا في هذا المثال العجز عن صرف وجود الرمي المباشر في يوم العيد، هذا ليس متيقن الحدوث، عجزك عن صرف الوجود، المتيقن هو عجزك عن الرمي هذه الساعة، واستصحاب العجز عن الرمي لا يثبت الرمي عن صرف الوجود إلا بنحو الأصل المثبت. مثلا قال لك المولى إذا كنت تقدر على شراء الخبز في يوم الجمعة يجب عليك أن تشتري الخبز لإكرام الضيف، المحل اللي يبيعون خبز مو مفتوح مسكر. السيد الخوي يقول تشك في أنه لعل هذا اليوم عطلة عندهم عند الخبازي، فاستصح بقاء العز إلى آخر يوم الجمعة، الضيف يجي يقول عذرا خبز ما عندنا، إذا تشتهي فواكه أكو. السيد السيستاني يقول خوب أنت من أين أحرزت أنك كنت عاجزا عن شراء الخبز يوم الجمعة؟ شراء الخبز يوم الجمعة من أين تحرز أنه كان غير مقدور لك حتى تستصحبه؟ يكفي في القدرة على شراء الخبز يوم الجمعة أن ينفتح المحل لبيع الخبز ولو ساعة في يوم الجمعة، هذا يكفي في القدرة على صرف الوجود. فإذا هذا الاستصحاب عند جماعة منهم السيد السيستاني مثبت، ولأجل ذلك وقع البحث في هذا المطلب. لا بأس، السيد أشار إلى هذا البحث الذي هو محل الخلاف، نشير إليه ثم ندخل في المسألة التاسعة. هذه المسألة التاسعة الظاهر ما معطي صدقة لأنه